مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نتابع وإياكم اليوم تطورات الملف السوري. تطورات خطيرة على جبهة إدلب لصالح الدولة السورية تنبئ بانهيار جماعي للمجموعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة الإرهابية في ظل تخلي شبه كامل من قبل الجهات الداعمة لهم وعلى رأسهم تركيا التي تعيش حاليا ارتباكا سياسيا وميدانيا كبيرا يدل على أن اللعبة شبه منتهية، وإن لم يتخذ التركي القرار أن يعدل عن سياسته الحالية ويعدلها تجاه تطورات الأحداث الأخيرة في الوقت الضائع على أقل تقدير فلن يكون له قائمة تقوم في الإقليم لفترة طويلة، وهو الذي رمى بنفسه إلى هذه المتاهة بعد أن دخل في مواجهة مع الجميع على المستويين الإقليمي والدولي، ما وضع أردوغان أمام مفترق صعب لن ينجيه أي تقدم أو تراجع فيه لا على الساحة الميدانية ولا السياسية بعد أن فقدت الثقة به بشكل كامل من قبل جميع الأطراف المتداخلة في القضية السورية، وفوق كل ذلك يهدد بعمليات جديدة على الأراضي السورية. حول هذه التطورات نستضيف في حلقة اليوم عضو مجلس الشعب السوري وقائد الكتيبة الأولى في لواء البعث اقتحام مهند علي الحاج علي. سعادة النائب أهلا ومرحبا بكم.
أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بكم. أنا أريد أن أدخل مباشرة في السؤال الذي يقول هنا: هل فهم أردوغان حتمية القرار السياسي لسوريا وحلفائها في إنهاء من تجرأ على نقض اتفاقات خفض التوتر واعتدى على القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميمي؟
طبعا أنا بتصوري أن الجانب التركي كما أسلفت حضرتك هو في ارتباك كبير، ولكن المشكلة الأساسية أن تركيا في البداية هي من ورطت نفسها في هذه القضية. أولا، انتصارات الجيش العربي السوري في إدلب أتت على شكل غير مسبوق وغير متوقع. كان الكل يعول، كما عولوا على معارك دير الزور، كما عولوا على معارك حلب، كما عولوا على معارك حمص في باب عمر منذ بداية الحرب على سوريا أن تكون طويلة الأمد وأن تستنزف الجيش العربي السوري وحلفائه بشكل كبير. ولكن الانهيار الكبير لجبهة النصرة وكل الفصائل التي تلوذ بها كما حدث ذي تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور، هذا جعل تركيا في موضع لا يحسد عليه. أولا، هي حاولت منذ البداية، إذا راجعنا منذ أشهر، حاولت منذ بداية تصفية بعض القادة الموجودين في إدلب ومحاولة تشكيل كيان إرهابي تابع لها وخاضع لها، ثم نقضت اتفاقيات الأستانة وأدخلت قوات إلى منطقة إدلب وحاولت إقامة قواعد عسكرية موجودة هناك بحجة أنها تخاف من التواجد المسلح الكردي الموجود في الشمال السوري.
نعم.
كل هذا دفع أردوغان لمحاولة فرض نفسه، فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، أي أنه موجود على الأرض وهذا أمر واقع، لذلك بغيت أن يكون له دور في الحل السياسي أو رأي إقليمي أو قرار إقليمي في المنطقة بعد أن تخلت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، وفي محاولة أيضا سياسية للالتفاف على روسيا. ولكن انتصارات الجيش العربي السوري التي حدثت في إدلب في هذه الفترات والانهيار السريع لجبهة النصرة قد جعله في حالة لا يحسد لها.
نعم، هذا سنعود إليه سعادة النائب لو تكرمت، سنعود إلى هذا التفصيل. لكن أنت تفضلت وتحدثت وكررت العبارة مرتين بأنه بشكل غير متوقع وإلى ما هنالك من هذه المعاني التي تدل على قوة الجيش السوري. إذن ما هي كينونة هذا التحرك السريع والمتسارع للجيش العربي السوري وحلفائه في ظل عدم إلى تركيا أو الولايات المتحدة أدنى حد من الانتباه في هيجانهم واستماتتهم في الحفاظ على تواجد وحياة أذرعهم الإرهابية المسلحة خاصة في مناطق الشمال السوري كما تفضلت بدءا من إدلب وأنت الآن في حلب؟
طبعا سيدي الكريم، في البداية أولا يعود هذا النصر إلى القرار السياسي الحكيم الذي اتخذته القيادة السورية منذ فترة، وهو بإخراج جميع المسلحين وفق كل التسويات التي حدثت في سوريا إلى منطقة إدلب، تجميع هؤلاء هذه المجاميع الإرهابية، تجميع هذه المجموعة من المهزومون في تلك المنطقة أعطى بعد هو نوع من أنواع الحرب النفسية. أولا، هي فصائل متناقضة فيما بينها. نحن نشاهد الآن أن كل منطقة أو قرية أو حقل يكسبه الجيش العربي السوري تليه مباشرة مجموعة من تقاذف الاتهامات بين الجماعات الإرهابية فيما بينها.
صحيح.
ثم يليها تفجيرات واتهامات بالخيانة فيما بينها. هذا يأتي بسبب أن هذه المجموعات غير متجانسة فيما بينها، وهذا ما أراده القرار السياسي السوري في البداية منذ تجميع هؤلاء الإرهابيين في إدلب وهذا ما لم تنتبه إليه تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. يعني العامل الذي يؤرق الغرب بشكل عام هو أن أي عمل عسكري سوف يدفع هؤلاء الإرهابيون للهروب إلى تركيا وأوروبا، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. هذا عامل مهم أيضا. العامل الآخر أن هذه المجاميع، أن تركيا لم تستطع السيطرة على هذه المجاميع، هي استمالت جبهة النصرة وبعض الفصائل، ولكن مثل فصيلة الزنكي وغيرها لم تستطع استمالتها، وبالتالي هي تعيش في حالة تناقض عسكرية وإيديولوجية فيما بينها. وكل هذه الأوراق التي ذكرتها الآن تصب في مصلحة الجيش العربي السوري وقواته، وهذا ما يفسر الانهيار السريع لجبهة النصرة وحلفائها على أرض الميدان والتقدم السريع للجيش العربي السوري. وأيضا فاجأهم الجيش العربي السوري سيدي الكريم بالخطة التي اتبعها، فهو تقدم من ريف حماة الشمال الشرقي وتقدم من ريف حلب الجنوبي. البارحة استطاع الجيش العربي السوري تحرير تلة الضمان، وبالتالي أصبح كامل ريف حلب الجنوبي تحت سيطرة الجيش العربي السوري، وأصبحت المسافة بين التقاء القوتين ما بين ريف إدلب الجنوبي وريف حماة أو ريف حلب الجنوبي على مسافة 6 كيلومتر، وفي الأيام المقبلة سوف تلتقي هاتان القوتان، وبالتالي سوف تصبح جبهة النصرة في موقف محرج. وأنا أتوقع يعني أن يميل الغرب أيضا سياسيا إلى محاولة استمالة الجانب السوري والصديق الروسي من أجل وقف إطلاق نار وما إلى هنالك.
نعم سعادة النائب، هذا ما سنتحدث عنه أيضا لاحقا بتفصيل أكثر، لكن الحالة الميدانية كما تفضلت التي تعيشها هذه المنطقة باتت واضحة، والحقائق حول انهيارات المجموعات المسلحة التي كما تفضلت علت أصواتها وتندب وتشتم بعضها البعض، ومن يعني تخلى عنها من القوى الداعمة. أنت تفضلت وبدأت بالحديث عن سيناريوهين، يعني أريد أن أعتذر بداية عن المقاطعة لكن كان هناك ضرورة، وأن نتحدث عن هذين السيناريوهين الذين يعني تنتظرهما المنطقة في الشمال السوري أو حتى يعني سوريا بما فيها من تطورات على الساحة الميدانية.
أولا، الجيش العربي السوري سيدي الكريم قد حزم أمره بتحرير منطقة إدلب وإعادتها كاملة من أي مغتصب، سواء كانت من الجماعات الإرهابية المسلحة أو من تدخل خارجي سواء كان تركي أو أمريكي إلى ما هنالك. لذلك أنا أتوقع أن الأتراك لديهم سيناريوهين. التركي الآن في موقف محرج. الموقف الأول هو عليه أن يسلم بنصر الجيش العربي السوري وحلفائه روسيا والمقاومة الإسلامية اللبنانية في تلك المنطقة، وأن يخرج مذلولا خانعا ويحاول أن يوجد لنفسه مكانا في القرار السياسي باستمالة الجانب الروسي، أو أن أردوغان سوف يكون أحمقا كسيده ترامب ويتجه نحو مواجهة مباشرة مع الجيش العربي السوري، وهذا ما لا تستطيع تركيا تحمل عقباته.
نعم. إذن هنا سؤالي حتى يكون هناك فكرة واضحة أمام الأخوة المستمعين، سؤال وجواب لو تكرمت. بالفعل أردوغان هدد يوم أمس خلال اجتماعه مع حزب العدالة والتنمية وقال بأنه سيقضي على الكرد في الأراضي السورية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا بالفعل، وهنا لابد من التفصيل بالحديث، هل يتجرأ أردوغان على أي خطوة قادمة ضد الأكراد الذين يحتمون بالولايات المتحدة، عدا عن أنه يخرق الخطوط الحمر التي اتفق عليها مع روسيا وإيران، ولو أنه اخترقها يعني في حرستا وفي إدلب، ويعني ساعد في إعادة عدم الاستقرار إلى مناطق خفض التصعيد، لكن فوق كل ذلك نسي أنه على أرض دولة جارة قد تتخذ إجراءات لا يظنها أنها تقدم عليها.
طبعا سيدي الكريم، وأن سوريا ليست لوحدها. نعم. أي مواجهة عسكرية مع الجيش العربي السوري سوف تكون مواجهة مع كامل محور المقاومة ومحور الممانعة الذي يدعمه، محور المقاومة الذي يمتد من لبنان إلى دمشق إلى العراق إلى إيران، ومحور الممانعة التي تقوده روسيا، وبالتالي سوف تكون حرب شبه إقليمية. لن تسكت روسيا عن أي مواجهة للجيش العربي السوري، وقد كان صريحا الرئيس بوتين في ذلك في عدة تصريحات له، ولن يتوانى الجيش العربي السوري عن دفاع عن أرضه، هذا في البداية والنهاية. والتواجد الكردي الانفصالي الموجود في الشمال السوري هو غير مبرر. أنا أريد أن أسأل كي يفهم السادة المستمعون، أولا من أين أتى السلاح الموجود لدى الكرد الانفصاليين في الشمال السوري، وما هي نسبتهم؟ نسبتهم لا تتجاوز 12% من السكان.
هذا هناك خروج واجتماعات لعشائر في منبج والقبائل والسكان لإخراجهم من هذه المنطقة، وشهدنا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى أي حد هذا صحيح، وإلى أي حد يساعد ويدعم الدولة السورية ككل؟
هذا صحيح، وهذا يحدث بالتنسيق مع الدولة السورية، لأن عشائر وقبائل تلك المنطقة يريدون تجنب أي مواجهة عسكرية مع الجيش العربي السوري، وهم في البداية والنهاية مواطنون سوريون، والدولة السورية تفتح بابا للحوار والنقاش في البداية قبل التدخل العسكري. هذه هي السياسة العامة للتصدي للإرهابيين التي اتبعتها سوريا، هذا من جانب. ومن جانب آخر أريد أن أكمل لو سمحت، أن الأكراد الانفصاليين الموجودين في الشمال السوري لا يتجاوزون 12%. ثانيا، من أين لهم بهذا السلاح؟ هذا السلاح قبل عام 2010 لم يكن موجودا، لقد دخل هذا السلاح عبر الأكراد الأتراك الموجودون في تركيا، وأغلب الانفصاليون الذين يقودون هذه الجماعات مثل قسد وغيرها، يعني من منطقة الحسكة حتى عفريت، الذين يقودون هذه الجماعات الانفصالية هم أكراد أتراك، وهم تابعون بطريقة أو أخرى إلى المخابرات التركية، أي أن النظام العدالة والتنمية هو الذي يقود هذه المجموعات.
يعني مسرحية؟
نعم، مسرحية بالكامل يحاول استثمارها أردوغان لإيجاد نفسه كلاعب إقليمي مهم، خصوصا بعد تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عنه وشعوره بالإحراج أمام ما حدث بالانقلاب الذي حدث ضده، وكيف أن المخابرات الروسية هي من ساعدته على تلافي هذا الانقلاب، وهي من أعطته حيثيات هذا الانقلاب، وبالتالي هو شعر نفسه وحيدا وأنه لا يملك سوى خيار واحد هو التعامل مع روسيا، وبالتالي يحاول مثل الحرباء كما يقول السوريون، يحاول تغيير لونه وجلده من منطقة إلى أخرى، انقلب على الأفتانة، يحاول نقض مناطق خفض التوتر. ونحن بصراحة كسوريون نحن بحاجة الآن إلى إعادة مناقشة مناطق خفض التوتر، ولو تطرقنا لهذا الموضوع، هل هي كانت مفيدة؟ هل استطعنا استثمارها؟ هل حقنا الدماء السوريين؟ أم الأولوية هو لتطهير هذه المناطق وإعادتها لحضن الوطن؟
نعم.
لذلك أنا أرى أن الأتراك في حالة تخبط شديد، ويمكن أن يقدم أردوغان على أي حماقة، ولكن هذه الحماقات سوف تسد عليه قولا واحدا.
نعم. طيب سعادة النائب، انطلاقا من كل هذه الصورة التي واضحة تماما إلى أين تذهب من جميع الجوارب ما عدا من الجانب التركي الذي ينتظر منه فعلا كل ما تفضلت به أو أكثر من ذلك، لأنه لا يوجد تاريخ يشهد له باحترام الاتفاقات التي كانت ما بين سوريا وروسيا والحلفاء، ووصولا إلى أستانا. حتى لا نطيل، بعد انهيار داعش برأيك ما هي التطورات اللاحقة للقضاء على جبهة النصرة الإرهابية؟ هل هي الآن قيد يعني الانهيار بالفعل، والمجموعات الأخرى إلى أي حد يمكن أن يبقى لها تأثير على الأرض؟
طبعا بشكل عام بالنسبة لتنظيم جبهة النصرة هو في حالة انهيار تام، والدليل على ذلك أن الجولاني أو ما يسمى بقائد مع الجولاني في إدلب قد أقام اجتماع للقيادات منذ فترة، وكان محور الاجتماع هو عبارة عن تأنيب وتوبيخ بسبب الانهيارات الكبيرة أمام ضربات الجيش العربي السوري وخسارته لكل تلك المناطق. يعني كل يوم بحدود 80 قرية تسقط من أيدي جبهة النصرة وتعود للجيش العربي السوري، هذا من جانب. من جانب آخر يعني أن التنظيم في بنيته قد انهار تماما. أما باقي الجماعات التي تتبع لجبهة النصرة، أنا أرى أنها في الأيام المقبلة سوف تتخلى عن جبهة النصرة، وسوف تحاول استمالة الدولة السورية من أجل إيجاد تسويات سياسية معينة على غرار ما حدث في حلب وفي دمشق وفي حمص وغيرهم من المناطق.
هل يؤتمن لهم أيضا؟
لا يؤتمن طبعا، لا يؤتمن، ولكن السؤال المهم هو الآن، هؤلاء المسلحون لم يعد لهم خيار، كان لهم في البداية خياران، إما الذهاب إلى إدلب أو تسليم نفسهم للدولة السورية. الآن إدلب هي محور المعركة، فإلى أين سوف يذهبون؟ إذن لا يوجد سوى خيار واحد، إما القتال حتى الموت أو أن يسلموا أنفسهم للدولة السورية. لذلك أنا أتوقع تدخل دولي كبير من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا من أجل استمالة الصديقة روسيا للضغط على سوريا من أجل إيجاد صيغة سياسية، يعني أنا هذا أتوقع.
هل تعتقد أنهم سيفلحون؟
كلا، لن يفلحون، لأن القرار السياسي بالنسبة للرئيس دكتور بشار الأسد والرئيس بوتين هو حاسم بحسم المعركة في إدلب وتطهير هذه المناطق وإنهاء التواجد التركي أيضا.
إذن كل شيء واضح
تماما.
نعم، علينا أن ننتظر الأيام القادمة وما تحمله من هذه التطورات، ولعلها خير وتتجه بالفعل إلى إنهاء الحرب في سوريا وعلى سوريا إن شاء الله. عضو مجلس الشعب السوري وقائد الكتيبة الأولى في لواء البعث اقتحام مهند علي الحاج علي، كنت معنا من حلب. سعادة النائب شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم. شكرا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.